بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يقبل على علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لنا وأخبرنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فينبغي علينا كلنا أيها الأحبة الأفاضل أن نحرص قدر الاستطاعة على التزود من العلم الشرعي، كي نعبد الله جل جلاله على علم وعلى بصيرة. أيها الأحبة الكرام، أنبه على بعض النقاط باختصار شديد قبل أن نشرع في درسنا وفي كتابنا. سيكون طبعا موضوع هذا الدرس بارك الله فيكم التعليق على كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذا الدرس درس علمي، بمعنى أننا نعلق على كتاب، فليس المقصود من هذا الدرس أن يكون مجلس فتوى، وإنما هو تعليق على كتاب نذكر مسائل هذا الكتاب. فلذلك قدر الاستطاعة يحرص الواحد منا أن يحضر متن الكتاب حتى يرى وينظر إلى الأمر الذي سنعلق عليه ونشرح عليه ونتذاكره طبعا جميعا وسويا. أيضا أيها الأحبة الكرام، نحن تقريبا في ختام أو في آخر الأيام من شهر شوال، فلذلك سيكون أيها الإخوة الأفاضل الدرس في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام، وكذلك في يوم الأربعاء درس عمدة السالك نؤجله إلى ما بعد الحج، لأننا إذا استمرينا في التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام في يوم واحد لن نتمكن بارك الله فيكم من الانتهاء من مسائل الكتاب. لذلك سيكون التعليق على كتاب الحج على يومين: الثلاثاء بعد صلاة العشاء، والأربعاء بعد صلاة العشاء. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام، غدا لأن عندي ارتباط مع الوالد فلا أستطيع أن آتيكم. الأسبوع القادم تلقائيا بارك الله فيكم تضعون عندكم الدرس، سيكون على يومين: الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العشاء. وأرجو من الجميع بارك الله فيكم ألا نتوقف عند نقطة في كل أسبوع: هل يوجد اليوم درس أم لا يوجد درس؟ ابقى على الأصل بارك الله فيك، وهو أن الدرس قائم. إذا لم يعقد الدرس طبعا سأخبركم قبلها بفترة إن شاء الله تعالى من خلال يعني وسائل التواصل هذه الموجودة حاليا. أيضا أيها الإخوة الكرام، أنبه إذا كان سابقا كان هذا الأمر موجود، إذا كان هناك خلل في الصوت عند الأخوات فأرجو أن يتم إخباري بذلك حتى أخبر الإخوة في دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن هذا الأمر ويتم علاجه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أرجو من بعض الإخوة الذين يلتحقون بنا في أول مرة في التعليق على كتاب عمدة الأحكام أن يعرفوا بارك الله فيكم الاتفاق المسبق بيني وبين من يحضر هذا الدرس. بعد الدرس بارك الله فيك أرجو أن تعفيني من الأسئلة، لأن الإخوة يأتون من أماكن بعيدة وبعضنا يأتي من خارج مدينة دبي، فلذلك أرجو منك أن تراعي هذا الأمر. عندك شيء اتصل علي وأبشر بالذي يسرك بعد انتهاء الدرس وانتهاء المجلس. بعد تمام الدرس بارك الله فيكم وتمام التعليق على الأحاديث، إذا كان عندك سؤال يتعلق بالدرس فعلى الرحب والسعة والرأس والعين، سل عما بدا لك، فمن حقك علي أن أشرح لك النقطة التي لم تفهمها مرة ومرتين وثلاثة وعشر وعشرين وثلاثين، لأننا نريد أن نتذاكر مسائل العلم، فهذا من حقك علي، وبإذن الله عز وجل تكون الصدور واسعة لمثل هذا الأمر. ولا تتردد إذا لم تفهم نقطة أو مسألة
من أن ترفع يدك تقول لي أعد الكلام أو أعد هذه المسألة حتى أتصورها، فهذا كما ذكرت لكم من حقك عليه. بعد تمام التعليق على الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل، رجاء إذا كان سؤالك يتعلق بمسألة لم يتم طرحها في الدرس لا تطرح هذه المسألة، لأن بعض الإخوة قد يأتي بعد مضي أيام ويسأل عن أمور لم يدركها في المجالس الماضية أو أمور ستأتي في مجالس لاحقة، فحتى نغتنم الوقت فيما هو نافع ومفيد ولا نطيل أيها الإخوة الكرام، خاصة مع قصر الفترة بعد صلاة العشاء والكل يريد أن يرجع إلى منزله مبكرا، أتمنى ألا نقف عند هذه النقطة وعند هذه المسألة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونشرع أيها الإخوة الكرام في التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام، طبعا كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف كتاب الحج باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله، من عبد الله هذا؟ عبد الله بن عمر. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. أيها الإخوة الأفاضل، قبل أن أبدأ في ذكر بعض المسائل، ستجد بارك الله فيك أن كثير من الأمور المتعلقة بالمناسك مدارها على صحابيين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، بل في بعض أبواب ومسائل الحج ما تكاد تجد إلا قول عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فانظروا إلى العلم الذي حواه هؤلاء، مع أن بعضهم في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من صغار الصحابة من ناحية السن، من ناحية السن. عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تقريبا 11 سنة، ولكن انظر إلى العلم العظيم الذي حواه هذا الحبر الجليل، حتى قال عبد الله ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس ما أدركنا، أي أننا خالطنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا كبار، وعبد الله بن عباس ما كان على هذا السن المتقدم كحال باقي الصحابة، قال: ما عشره منا أحد، أي ما بلغ أحدنا في العلم عشر العلم الذي يوجد عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، عندنا مسألة الحج ما حكمه؟ قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة، هذا بإجماع العلماء، ركن من أركان الإسلام، الحج واجب بإجماع العلماء وهو ركن من أركان الإسلام. دليل هذا الإجماع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية تدل على وجوب الحج وأن الحج واجب. وجاء أيضا في الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه المسألة واضحة ومعلومة. عندنا مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، ما حكم العمرة؟ هل العمرة سنة من السنن أم أن العمرة واجبة؟ مع التنبيه، إذا قلنا بأن الحج واجب وقلنا مثلا بأن العمرة واجبة، هل يعني وجوب الحج، هل يعني وجوب العمرة أنها واجبة بمثل درجة الحج؟ لا، فالواجبات تتفاوت، الواجبات تتفاوت. مثلا صلاة الفجر واجبة، ركن من أركان الإسلام، وبعض أهل العلم يرى مثلا بأن صلاة العيد مثال واجبة. هل يمكن أن نقارن صلاة العيد بصلاة الفجر؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، لا، كذلك المحرمات تتفاوت. مثلا جاء في الحديث، أو المنهيات، الأمور التي نهينا عنها، جاء في الحديث أيها الأخوة الكرام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الأكل والشرب بالشمال نهينا عنه، هل الأكل والشرب بالشمال الذي نهينا عنه مثل النهي عن قتل النفس التي المعصومة؟ لا، ما يستويان. فالمنهيات تتفاوت، وكذلك الواجبات تتفاوت. فلو قلنا مثلا بأن العمرة واجبة، ما يعني هذا الأمر أنها مثل الحج، ركن من أركان الإسلام، لا، ولكن حكمها أنها واجبة، يأثم المرء إذا تركها قادرا مستطيعا. إذن نعود إلى مسألتنا، ما حكم العمرة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم أيها الإخوة الكرام أن العمرة واجبة على القادر طبعا المستطيع. الراجح أن العمرة واجبة على القادر المستطيع، طبعا في العمر مرة، فإذا اعتمر الإنسان مرة وكان قادرا مستطيعا فقد برئت ذمته إن شاء الله تعالى. طيب، ما الدليل على الوجوب؟ أولا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. يعني من يرى بأن العمرة سنة استدلوا ببعض الأدلة، لم يثبت من هذه الأدلة شيء، الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمره أفضل. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. طيب، ما الدليل على أن العمرة واجبة؟ قالوا: قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. بس وين وجه الاستدلال؟ قال أهل العلم: الحج واجب وقرنت العمرة بالحج، فدل هذا الاقتران على وجوبها. وهذا فهم من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال، أقسم وحلف، قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. إذن الدليل الأول: وأتم الحج والعمرة لله، قارن الله بين واجبين، بين العمرة وبين الحج. أيضا أيها الإخوة الكرام، جاء عن أبي رزين العقيلي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قالوا: هذا أمر. قال الإمام أحمد: هذا أصح حديث يدل على وجوب العمرة. معي أيها الأخوة الكرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمر. قالوا: والأمر يدل على الوجوب. أيضا جاء عن رجل اسمه الصبي، جاء عن رجل اسمه الصبي ابن معبد، أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. جرى بينهما حوار فلم ينكر عليه عمر، رواه أبو داود. فلم ينكر عليه عمر، رواه أبو داود. فهذا دليل على أن العمرة ماذا؟ واجبة. أيضا أيها الأخوة الكرام، أذكرها على عجل بس حتى تتصوروا هذه المسألة. جاء عن عمر أنه قال: كتب عليكم ثلاثة أسفار، وذكر منها الحج والعمرة. كتب أي أوجب الله، كتب أي أوجب الله. وعن ابن عمر أنه قال، هاي كلها بأسانيد صحيحة، قال: الحج والعمرة فريضتان. وعن ابن عمر أنه قال: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان. وعن جابر قال: ليس مسلم إلا عليه حج وعمرة من استطاع إليه سبيلا. وعن ابن عباس قال: الحج والعمرة واجبتان. وكذا جاء الوجوب عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء طبعا عن عبد الله بن مسعود أن العمرة تطوع، ثبت هذا عن ابن مسعود، ولعله ما بلغه الدليل، لعله ما بلغه الدليل. إذن الراجح بارك الله فيكم أن العمرة واجبة، وهذا قول الشافعية وقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهو اختيار البخاري. البخاري في الصحيح بوب باب وجوب العمرة، باب وجوب العمرة. طيب عندنا مسألة، متى فرض الحج؟ في أي سنة؟ أولا باتفاق أهل الإسلام لم يفرض الحج في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فرض الحج. الصيام متى فرض؟ في أي سنة؟ السؤال لكم، ها؟ في السنة الثانية، يعني قريب من وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرض عليه الصيام. أما الحج باتفاق أهل الإسلام لم يفرض في هذه السنوات الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم فرض الحج في السنة الخامسة من الهجرة، وقال بعضهم في السنة السادسة، والصواب والله تعالى أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأن في السنة الثامنة كانت مكة وين؟ بيد من؟ كفار قريش. ما فتحت مكة بعد، ما فتحت مكة بعد. فلو كلفوا بالحج كان هذا الأمر فيه شيء من العسر ومن الصعوبة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. طيب لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ مسألة أخرى، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ خلونا نستوعب ما معنى هذا الكلام. إذا كان رجل يملك مالا وفيرا وعنده زاد وراحل، هل يجب عليه وجوبا أن يحج هذه السنة أم الوقت مفتوح له؟ ما تيسر هذه السنة نقول السنة التي بعدها أو التي بعدها. معلوم أن بين القولين فرق، أعيد مرة أخرى، من وجد زادا وراحلة وكانت أمور الحج متيسرة عليه، هل يجب عليه أن يحج من فوره هذه السنة أم يجوز له أن يؤخر هذا الأمر؟ على القول الأول يأثم بالتأخير، على القول الثاني لا يأثم بالتأخير. في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم، وهذا القول قول محتمل، أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. يعني أيها الأخوة الكرام، من كان قادرا مستطيعا على أداء الحج ولكنه فقط ركونا إلى الراحة يريد أن يؤخر الحج فقد فرط في أمر عظيم واستحق الإثم. قال ابن تيمية عن هذا القول فإنه إجماع السلف، قال فإنه إجماع السلف، يعني الصحابة كانوا على هذا القول، الصحابة كانوا على هذا القول. ما الدليل على هذا؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، والأمر على الفور، إذا جاء الأمر الإنسان يستجيب له على الفور. قالوا وجاء أيضا عند أبي داود وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، أمره نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتعجل بالحج. إذن عندهم دليلين، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر والأمر يدل على الفور. الدليل الثاني من أراد الحج فليتعجل، ولا شك أن القول الأول أبرأ للذمة وأحوط، وأنه أسرع في أداء الإنسان لركن من أركان الإسلام. طيب عندنا الآن مسألة تتعلق بأحاديث الباب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لأهل الأمصار مواقيت. ما معنى مواقيت؟ منطقة معينة لا تتعداها وأنت تريد الحج والعمرة إلا وأنت قد أحرمت، دخلت في النسك ونويت الحج والعمرة. هذه المناطق بارك الله فيكم لأهل المدينة الحليفة، وهي المسمى أو التي تسمى أبيار علي. يقول بعضهم أبيار علي نسبة إلى الملك علي ملك دارفور الموجودة حاليا في السودان، لأنه كان يبعث بكسوة الكعبة. صحيح أن كان عندهم بعض الملوك يبعثون بكسوة الكعبة، هذه حقيقة مثبتة تاريخيا، ولكن أبيار علي مسمى قديم ذكره ابن تيمية. يقول بعضهم بأن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذه المنطقة، قاتل الجن في هذه المنطقة، ولكن التسمية التي جاءت يعني عند الصحابة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، هذا ميقات من المواقيت. ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل المسمى حاليا السيل الكبير. ميقاتنا نحن إذا جئنا من جهة الطائف، ولأهل اليمن يلملم، يعني هذه من جهة الجنوب. طيب، عندنا الآن مسائل تتعلق بالمواقيت. أولا، هذه المواقيت أجمع عليها العلماء، هذه المواقيت المذكورة في الحديث أجمع عليها العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة وغير ابن قدامة. عندنا مسألة، من مر على الميقات وهو يريد الحج والعمرة، رجل مر على الميقات وهو قاصد للحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم إذا مر على هذه المواقيت، وهذا بإجماع العلماء. يعني انتبهوا لهذا أيها الأخوة الأفاضل، بعض الناس يريد أن يحرم من المدينة، وبين المدينة إلى مكة كم كيلو؟ أسألكم، تقريبا 500 مع جبر الكسر. فقال لك 500 كثيرة، أنا أريد الحج والعمرة، سأمشي بثيابي ولن أحرم إلا قبل مكة 100 كيلو، هذا أيسر لي، ألطف بي، أريح لي. فنقول لا يجوز لك هذا بإجماع العلماء. طيب، أين الدليل على هذا؟ حديث الباب، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. أنت أردت الحج والعمرة، إذن هذا ميقاتك. معي والأخوة الأفاضل، فهذه مسألة لابد أن ينتبه لها بإجماع العلماء، يجب عليه أن يحرم. أضرب لكم مثال آخر، قال لأحد الأشخاص بنفسه يخبرني، قال أردت أن أعتمر، فقلت سأنزل في مطار جدة ثم أذهب إلى مكة بدون إحرام وأرتاح يوم يومين ثم بعد ذلك أنوي الإحرام، لا يجوز لك هذا بإجماع العلماء. طيب، مسألة أخرى، من مر بطريق ما في ميقات، مثال القادم بالطائرة ويريد أن ينزل في مطار جدة، لا يوجد ميقات، يعني جدة ليست ميقات بارك الله فيكم، فماذا يصنع؟ يحاذي ميقات آخر، يحاذي مثلا ميقات ماذا؟ السيل الكبير. كيف يحاذي ميقات السيل الكبير؟ يقول بعضهم يجعل الميقات مثلا في نقطة، نفترض أن هذه هي النقطة، ثم تجعل دائرة بارك الله فيكم، معي بارك الله فيكم، دائرة محيطة بمكة المكرمة، يعني من عند الميقات تمد خط هكذا دائرة تجعلها، فإذا حاذيت أي جهة من هذه الجهات ماذا؟ تحرم بالحج والعمرة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل على هذا أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق، مكان اسمه ذات عرق، قال له الناس يا أمير المؤمنين الميقات بعيد عنا، يعني قرن المنازل بعيد عنهم، فماذا يصنعون؟ وقت لهم ميقات يحاذون به ماذا؟ قرن المنازل، يحاذون به قرن المنازل. عندنا مسألة أخرى، رجل يريد الحج والعمرة فتجاوز الميقات، معي بارك الله فيكم، يعني كالمسألة التي ذكرناها، تجاوز الميقات وهو متجه إلى مكة من المدينة، وقال قبل مكة 100 كيلو سأحرم وألبس ملابس الإحرام. نقول إذا ما رجع للميقات يجب عليه أن يذبح دما، يجب عليه أن يذبح دما، لأنه فعل أمر محظور من محظورات الإحرام، وهو أو لأنه ترك نسكا بارك الله فيكم، وهو أن يحرم من الميقات، ترك نسك وهو أن يحرم من الميقات، فعليه أن يذبح دم ويوزع على فقراء الحرم. مسألة ثانية، إذا تجاوز الميقات ثم رجع منه، يعني مسألة ذكرناها قبل مكة 100 كيلو قال سأحرم، فنبهه أحدهم بأن هذا العمل لا يجوز، قال سأرجع إلى ميقات المدينة وأحرم وأرجع، لا شيء عليه، حتى الدم ما عليه دم، لأنه تدارك، لأنه تدارك، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن قدامة: فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. طيب وين صورة هذه المسألة؟ رجل نزل إلى مطار جدة وهو يريد الحج والعمرة، ولكن قال سألبس الإحرام في جدة وأنوي الإحرام في جدة، فلما نزل مطار جدة نبه أن هذا العمل ما يجوز، فأخذ سيارة أجرة ورجع إلى ميقات السيل الكبير، نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه. إن قال لا أريد أن أذهب إلى ميقات السيل الكبير سأحرم من مكاني، عليه ماذا؟ ها؟ عليه أن يذبح دما. واضح المسألة أيها الإخوة الكرام؟ إن لم يرجع عليه أن يذبح دم، إن رجع لا شيء عليه، إن رجع لا شيء عليه. مسألة أخرى دقيقة انتبهوا لها: إذا نزل إلى جدة وقد نوى الحج، يعني قال لبيك اللهم عمرة، نوى خلاص عقد النية، فهل نقول له ارجع إلى الميقات ولا شيء عليك؟ نقول لا، إذا عقدت النية فقد فرط وعليك أن تذبح دما، ولو رجعت إلى الميقات لا ينفعك هذا. واضح؟ إذن عندنا 3 حالات: الحالة الأولى ما دخل في النسك وتجاوز الميقات ثم رجع لا شيء عليه، الحالة الثانية ما دخل في النسك ثم دخل في النسك ولم يرجع للميقات، عليه دم، الحالة الثالثة دخل في النسك، فنقول لو رجعت إلى الميقات لا ينفعك هذا، لأنك شرعت في هذه العبادة. معي الأخوة الأفاضل، لأنك شرعت في هذه العبادة. طيب عندنا مسألة: هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ صورة هذه المسألة: رجل يريد أن يسافر بالطائرة من المدينة إلى مكة، فيقول الميقات قريب من مطار المدينة، فأنا حتى أحتاط وحتى ما أغفل وأنسى قبل ركوب الطائرة بعد ما وصل الميقات، يعني قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج. مثال آخر: رجل سافر من الإمارات إلى مطار جدة، فلما كانت الطائرة فوق الرياض قال أنا أخشى أني أنام وما أستيقظ، سألبس إحرامي وأقول لبيك اللهم عمرة. مثال ثالث: رجل يريد أن يسافر إلى العمرة عن طريق مطار الطائف، ومعلوم بأن مطار الطائف وين؟ قبل الميقات، قال لك أنا قبل مطار الطائف فوق الرياض بقول لبيك اللهم عمرة، أخاف أني أنام، أخاف أني أغفل، أخاف أني أنسى، هل يكون محرما؟ نعم، بإجماع العلماء. مرة أخرى: إذا أحرم قبل الميقات فهو محرم بإجماع العلماء. قال ابن قدامة: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. يعني مثال: رجل فوق الرياض قال لبيك اللهم عمره، وخلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام، فجاءه صاحبه وقال له ضع الطيب، يجوز له هذا؟ ها إخواني، لا ما يجوز، لأنه قد دخل في الإحرام ودخل في النسك ونوى وعقد النية على الإحرام، فهذا تثبت في حقه أحكام الإحرام. جاء عن معاذ بن جبل أنه أحرم من بيت المقدس وكذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه أحرم من بيت المقدس. جاء هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وطبعا السنة والأفضل أن تحرم من الميقات، ليس قبل الميقات وإنما تحرم من الميقات. ورأيت بعض مشايخنا يذكرون للناس أمر طيب، وهو أنه من كان في الطائرة خصوصا فليحتاط، لأنه دائما تقع بعض الأمور المؤسفة، ما انتبهنا، ما سمعت، ما أخبرت. إذا قال لك بعد نصف ساعة سنكون فوق الميقات، احتاط بارك الله فيك، يعني قبل الوصول إلى الميقات بعشر دقائق، ربع ساعة، ادخل في النسك أو خمس دقائق من باب الاحتياط، لأنه كما ذكرت لكم تقع بعض الحوادث المؤسفة، وفي بعض الرحلات لا يعلنون إلا مرة واحدة ويقولون هذه مسؤوليتك ليست مسؤولية طاقم الطيران، فالإنسان يحتاط وينتبه لهذا الأمر. كما ذكرت لكم السنة أفضل. جاء عن عمر أنه رأى رجلا أحرم من الكوفة، ومعلوم بأنه إذا أحرم من الكوفة من العراق إلى أن يصل إلى مكة سفر طويل، وهو في ملابس الإحرام يكون الأمر عسير وصعب جدا، فأخذه عمر وجعل يدور به في الحلق، حلق العلم وأماكن اجتماع الناس، ويقول انظروا إلى هذا ماذا صنع بنفسه وقد وسع الله عليه. رواه ابن أبي شيبة بسند محتمل، يعني يحتمل التحسين. فالمقصود أن الإنسان لا يشدد على نفسه، لكن إذا أراد أن يحتاط فهذا أمر طيب، خاصة في الطائرة من المدينة إلى مكة، فإن الأمر قريب جدا وقد وقعت حوادث كثيرة، يعني تجاوز الناس الميقات وهم يريدون الحج والعمرة، فهؤلاء عليهم ماذا؟ عليهم أن يذبحوا دما. طيب، عندنا مسألة أخرى. رجل ليس على باله أبدا موضوع الحج أو العمرة، أراد أن يزور بعض أقاربه في جدة، وهو قد تحرك إلى من المدينة، طبعا يطوفون على الميقات لأن طريق جدة تمضي إليها من المدينة، فبعد 200 كيلو قرر وقال لماذا لا أذهب أولا إلى مكة ثم بعد ذلك أذهب إلى قريبي في جدة. من أين يحرم؟ من موضعه. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم من الإمارات عنده عمل في جدة، هذا العمل سيستغرق منه نصف يوم، فقال لا يمكنني أبدا أن أعتمر نصف يوم، ما يسعني الوقت. فلما وصل إلى جدة أخبر بأن العمل تأجل إلى يوم آخر، فقال ها الآن فرصة أني أذهب إلى العمرة. من أين يحرم؟ من جدة، من مكانه. لكن أنبه على نقطة ومسألة أيها الإخوة الأفاضل، بعض الإخوة يأتي إلى جدة وقد نوى العمرة، فيقول سأقضي فيها يومين ثلاثة، نذهب إلى السوق ثم أحرم من جدة وأذهب وأعتمر وأرجع. فنقول الاحتياط ألا تفعل هذا، فإن جماعة من مشايخنا الكبار يشددون في هذا، والحديث واضح، يعني هذا هو الصواب، تذهب تعتمر أولا ثم بعد ذلك تتفرغ لأشغالك. مثال آخر، رجل حضر مؤتمر في جدة 4 أيام، قال بعد ما أخلص المؤتمر في اليوم الرابع بروح أعتمر. نقول لا، انزل وأنت محرم. معي أيها الأخوة الأفاضل، يعني أنا بس أذكر باب المثال أيها الأخوة الكرام، يعني هذه مسألة وقعت لي واستفتيت فيها، وقع أمر يتعلق بشيء من مسائل الرياضة في جدة، فقال لأحدهم سأذهب إلى جدة لهذا الأمر الرياض، وبعد هذا الأمر سأذهب إلى مكة. قلت لا، تذهب تعتمر أولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنت أردت الحج والعمرة، واضح المسألة أيها الأخوة الأفاضل، فانتبهوا لهذا. طيب، آخر مسألتين أختم بها. هذه المواقيت الآن ذكرناها لمن هو خارج مكة. طيب، أهل مكة أو الموجودين في مكة إذا أرادوا الحج من أين يحرمون؟ حديث الباب وين؟ هاي شو يا جماعة، شوفوا حديث الباب: حتى أهل مكة من مكة. واضح إذن الحديث في الحج. أهل مكة من أين يحرمون؟ ما يروحون الميقات، يحرمون مكانهم، من بيوتهم، من سكنهم في مكة. طيب، أهل مكة إذا أرادوا العمرة، طبعا أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج ذكرنا الدليل، يحرمون بيوتهم، وهذا بإجماع العلماء أيضا، وهذا بإجماع العلماء أيضا. إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ يحرمون من خارج حدود الحرم، يحرمون من الحل، يعني ما يسمى الآن التنعيم، أو يروحون عرفة مثلا، لأن عرفة ليست داخلة في حدود الحرم وإنما هي خارج حدود الحرم. وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة وحكي إجماعا. والدليل فعل عائشة لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع، ذهبت إلى أين؟ إلى التنعيم، إلى التنعيم. إذن أعيد مرة أخرى، أهل مكة إذا أرادوا الحج من أين يحرمون؟ من بيوتهم بإجماع العلماء. أهل مكة إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ يخرجون إلى الحل، يخرجون إلى الحل ويحرمون من هناك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا أيها الأخوة الكرام يوم الثلاثاء الأسبوع القادم والأربعاء، كل هذه الدروس إلى الحج إن شاء الله يتم لي وإياكم الحج، ستكون بإذن الله في التعليق على كتاب عمدة الأحكام، كتاب الحج. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. أنا ما يحضر لي، يعني يذكر بعض أهل العلم حكم، أنا ما أذكر شيء معين الآن في بالي، ولكن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ويمكن الحج أصلا الآن تذكر شيء من هذا، يقول أهل العلم المناسك فيها جمع بين الحل والحرم، الحج سيحرم من مكانه ثم يخرج إلى عرفة، عرفة من الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. والعمرة أيضا يكون قد جمع بين الحل والحرم. ما عبارك الله فيه؟ أحد عنده شيء آخر؟ تفضل بسعيد. بس ما نوى، ما عليه شيء، إذا رجع ما عليه شيء، حتى لو كان متعمد ما عليه شيء. نعم، وكان طبعا يعني الإنسان الحريص على دينه، ترى أخوان الكرام جاء حتى عن بعض الصحابة أنهم كانوا في مسائل الحج والعمرة يعني يحاسبون أنفسهم على دقائق الأمور، لأن الإنسان قد تكلف سفر وترك أهله ووطنه وهو يريد أن يرجع كيوم ولدته أمه. ستأتينا هذه المسألة، كنا ننبه على نقطة. قالت لي إحدى الأخوات وهي من ساكنات جدة، تقول بأن الحج عندهم، هي يعني تفعل هذا الأمر، لا يأخذ إلا 24 ساعة. كيف هذا الأمر؟ قالت قبيل الفجر أهل جدة وين يحرمون؟ من جدة، نحرم به الحج وندرك قبل أذان الفجر عرفة، نقف بعرفة، نذهب قليلا إلى مزدلفة، ثم نروح نطوف طواف الإفاضة ونرجع ونرمي، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر. وباقي الأيام عند بعض أهل العلم أيام التشريق الثلاثة تجبر بدم واحد، ما بارك الله فيكم، طواف الوداع يجبر بدم، وعند المالكية سنة من السنن، وانتهى الأمر. هذا لا يجوز. النووي ينص على أن من تعمد فعل المحظور في الحج فحجه ليس بالحج المبرور. معي والأخوة الكرام، يعني الشريعة جاءت أن من ترك كذا فعليه دم، من وقع منه كذا فعليه دم، ليس من باب تشجيع الناس على التفلت والعياذ بالله، وإنما من باب إذا ضاق الأمر اتسع حتى ما يكون على الناس حرج في دين الله. وأما بعض الناس فيقول لك حتى نتحايل على تصاريح الحج سأدخل مكة بثيابي، لا ما يصح لك هذا، هذا ما يجوز هذا الأمر. فننتبه بارك الله فيكم، ونحرص على أن نصون حجنا عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.